بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلام في الوجه الرابع والخامس خامس وذكرنا الوجه الخامس ذكرنا أن الوجه الخامس من وجوه لزوم المقدمة المفوتة ولزوم غسل الجنابة قبل طلوع الفجر من نهار رمضان ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره والسيد الإمام قدس سره من أن كل واجب مشروط علم بتحقق شرطه فإنه يجب إعداد مقدماته المفوتة وحيث إن وجوب الصوم إذا طلع الفجر مما علم بتحقق شرطه في ظرفه وهو طلوع الفجر لذلك يجب تحصيل المقدمة المفوتة وهي غسل الجنابة قبل طلوع الفجر إما لحكم العاقل بلزوم ذلك كما عبر الإصفهاني باعتبار أن في ترك الغسل تفويتا للملاك اللزومي في ظرفه وتفويت الملاك اللزومي قبيح عقلان أو لجريان السيرة العقلائية كما عبر السيد الإمام على عدم معذوري العبد إن لم يقم بإعداد المقدمات فلو قال المولى لعبده إذا إذا جاءك زيد غدا فأضفه. وعلم العبد أن زيدا يجيء غدا وأن إضافته غدا تتوقف على شراء اللحم والربيان من هذا اليوم، فإنه لو لم يشتر هذا اليوم لم يكن معذورا لدى العقلاء في تعجيز نفسه عن الإضافة غدا بحجة أن الشرط لم يتحقق بعد وهو المجيء. وقد أشكل سيدنا الخوي قدس سره على هذا الوجه بأنه ما لم يحرز من الخارج أن هناك ملاكا ملزما في الصوم وأن القدرة الناشئة عن غسل الجنابة دخيلة في الاستيفاء لا في أصل الاتصاف، فما لم يحرز كلا الأمرين من الخارج ولو لإخبار المولى أن غرضي في صوم النهار لزومي وأن القدرة لا دخل لها في الملاك بل هو قائم على كل حال، ما لم يحرز ذلك يا مولانا فمجرد علم المكلف بأن الشرط وهو طلوع الفجر سيتحقق لا يجدي في لزوم المقدمة المفوتة. وإذا ما صار وجه آخر، بحثنا الوجه السابق الرابع بحثناه وهو اللي طرح السيد الخوئي نفسه أنه يجب تحصيل المقدمة المفوتة إذا أحرز أن الملاك لزومي في ظرفه وأن القدرة دخيلة في الاستيفاء لا في أصل الملاك، هذا وجه ذكره السيد الخوئي وقلنا وجه تام. الآن محق الإصفهاني يطرح نكتة أخرى يقول مجرد العلم بأن الشرط سيتحقق كافي في لزوم المقدمة المفوتة، لا حاجة إلى أن نحرز أن الملاك لزومي في ظرفه، يكفي أن لا نحرز العدم. محقق الإصفهاني هكذا يقول يكفي أن لا نحرز العكس، مجرد أنه واجب مشروط وأن الشرط سيتحقق كاف في لزوم المقدمة المفوتة، المهم أن لا نحرز العكس. سيد الخوي يقول ما يفيد أن لا نحرز العكس، لازم تحرز أن الملاك لزومي في ظرفه وأن القدرة دخيلة في الاستيفاء إذا لم يحرز هذان الأمران مجرد العلم بأن الشرط سيتحقق ما يفيد، صار معلوم. والسر في ذلك أن الكاشف، مو تفسير الكاشف يا شيخ إحسان، أن الكاشف عن الملاك هو التكليف، والتكليف ليس فعليا في حق من ترك المقدم مفوتا، لا قبل طلوع الفجر لعدم تحقق شرطه وهو طلوع الفجر، ولا بعد طلوعه لعجز المكلف عن الصوم إذا ترك الغسل. فالتكليف غير فعلي على كل حال، لا قبل الوقت لعدم الشرط، ولا بعد الوقت للعاجز. فإذا لم يكن التكليف فعليا فلا كاشف عن وجود ملاك لزومي في ظرف النهار، كي يقول المحقق الإصفهاني بلزوم الإتيان بالمقدمة المفوتة لكي لا يلزم تفويت الملاك الملزم في ظرفه. الآن بندخل في الفقه. ولذلك سيد الخوي هكذا يقول: لا يجب على المكلف حفظ الماء قبل دخول الوقت، كما لا يجب عليه حفظ طهارته، فلو علم بأنه إن أحدث لم يجد ماء بعد دخول الوقت لم يجب عليه حفظ طهارته. وكذا يجوز له النوم، هذه تنفع للطلبة، قبل طلوع الفجر وإن علم أنه إنما فاتت عليه صلاة الفجر في وقتها. كل ذلك لنفس النكتة، وهي أن الكاشف عن الملاك اللزومي هو التكليف، ولا فعلية له لا قبل الوقت لعدم الشرط، ولا بعده للعجز ولو للنوم.
لماذا الوصل
يجب؟ نعم، ما يجب الوصل، يقول مو واجب، لو كنا والقاعدة مو واجب، إذا ما يرد دليل خاص مو واجب. وزيد يقول مو واجب إذا
سيدنا الملازمة، يعني بالواقع لابد أن يكون فعليا لكي نعرف اللزوم، حتى لو لم يكن فعليا
كيف نحتاج شكل التكليف سقط،
نفس الخطاب
يقول الخطاب سقط عن الفعلية، الخطاب ليس فعليا وكيف يكشف عن اللزوم؟ الخطاب مو إلى مدلولين، مدلول مطابقي فهو التكليف، مدلول التزامي فهو شنو؟ ثبوت الميلاد. إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية لعدم فعلية التكليف سقط المدلول الالتزامي عن الحجية، فهذا الدليل لا دلالة فيه الآن على ثبوت الميلاد لأنه دليل ساقط عن الحجية بالحال العاجز.
الكاشف عن الميلاد هو التكليف نافع
تكليف يعني التكليف بعد تكليف يعني التكليف والتكليف ما في تكليف، تكليف ما في بعد، إذا هو عاجز ما في تكليف. رجعنا الآن الكلام الكاشف عن الملاك التكليف، لا ما في تكليف، لا قبل الوقت لعدم الشر لا بعد الوقت للعجز، تكليف ما أكو، مجرد خطأ كلام وما أكثر الكلام. نعم إذا دخل الوقت وجب على المكلف حفظ قدرته لأجل فعلية التكليف، إلا أن يرد دليل خاص على العدم كما ورد أنه يجوز للرجل مقاربة امرأته بعد دخول الوقت وإن علم أنه لو قاربها لم يجد ماء، فهذا للدليل الخاص، وإلا فمقتضى القاعدة هو حفظ القدرة. هذا تمام كلامه، زيد في علو المقام. ويلاحظ على ما أفاده النقد والحل، أما النقد ديروا بالكم من هالأمثلة الفقهية، فقد أفتى قدس سره بلزوم السفر من الأماكن القطبية تحقيقا للصلاة المعتبرة على النهج المقرر شرعا والصوم المعتبر على النهج المقرر، وذلك ما سافر شيخنا الأماكن القطبية، وذلك لأنه في البلاد التي يستغرق الليل أشهرين أو يستغرق النهار أشهرين حيث لا يتحقق الزوال والغروب في حق هذا المكلف أو لا يتحقق طلوع الفجر بالنسبة للصوم في حق هذا المكلف، فلو بقي في البلاد القطبية فقد فوت الصلاة المعتبرة في وقت معين وهو ما بعد الزوال، أو فوت الصوم المعتبر عند طلوع الفجر وحيث إن تفويت الواجب قبيح، لأجل ذلك يجب عليه الهجرة من الأماكن القطبية والإقامة في بلاد يتمكن فيها من الإتيان بالصلاة والصوم بقيودهما الشرعية، ومنها الوقت لقوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله: فمن شهد منكم الشهر. شنو دليل خاص؟ هذا هو في الصلاة قاعد يقول، قال إنك أنا في الصلاة، هو في الصلاة قاعد يقول، شيخ أنا في الصلاة هو قاعد يقول، فتوى في الصلاة، إحنا قاعدين نناقش في الصلاة. شنو الفرق بين حفظ القدرات قبل دخول الوقت وبين السفر؟
يتمكن من التيمم بعد دخول الوقت ولا يترك الصلاة، أما في هالحال أصلا الصلاة
يتمكن من التيمم، غير إذا كان لا يجب عليه حفظ القدرات، صار الدورة هذا. لأنه يتمكن من التيمم لا يجب عليه حفظ القدرات. كلامنا هذا أنه شخص قادر على الطهارة المائية يقول لا يجب عليه حفظ القدرة، ليش؟ ما علله بأنه يتمكن من التيمم، علله بماذا؟ بأن التكليف غير فعلي في حقه، لا قبل الوقت لعدم الوقت، لا بعد الوقت لعدم نفس هذه النكتة جاية. وكذلك في الصوم التزم، مو بس في الصلاة، حتى في الصوم التزم بنفس هذا الدليل. وكذا قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني شهر رمضان.
هذا من شهد، بل لم يشهد ما يشهد.
رجعنا للإشكال. وهو يقول الدليل مو فعلي لعدم شنو فعلية وقت هذا ما شهد، فليش يروح يشهد؟ احنا قاعدين نناقش في هذا يا شيخنا. وهو قاعد يقول يجب الهجرة من البلاد القطبية مع انه ما شهد الشهر، يجب عليه الهجرة يروح بلاد اخرى حتى يشهد الشهر فيها، مو هذا احنا قاعدين نناقش فيه. ومثله ما لو كانت سرعة السير بسرعة الأرض، كما لو فرضنا أنه خرج بطائرة عند أول شروق على الأرض بسير من المشرق للمغرب بسرعة تعادل سرعة الأرض، فإن مثل هذا الشخص حتى لو سار شهرا كاملا لا يرى غروبا للشمس أبدا ولا زوالا، بل يبقى دائما في حالة شروق للشمس، فإنه لا يجوز له السفر بهذا النحو، فإن فيه تفويتا للصلاة على النهج المقرر فيها شرعا، كما أنه لا يجوز له السفر إلى كرة القمر بلحاظ أن الليل فيها 15 يوما والنهار فيها 15، فإن لازم ذلك السفر تفويت الصلاة بقيودها الشرعية وأمثال ذلك من فتاوى الاتحاد. فإنه يقال إن الوقت في هذه الموارد إما قيد في الوجوب أو قيد في الواجب. نعم
تقدم هذا الحد وهذا التابع للنقد.
لا لا كل ما زلنا في النقد ما وصلنا للحد بعدنا. إن الوقت إما قيد في الوجوب أو في الواجب، فإن كان الوقت كوقت الصلاة والصوم قيدا في الوجوب فالنكتة التي نقض بها على الإصفهاني واردة، فإن التكليف ليس فعليا في حق من بقي في الأماكن القطبية لا قبل الوقت بعدم الوقت ولا بعده للعجز، فحينئذ لا يوجد كاشف عن ملاك فعلي ملزم في حقه، لأن الكاشف هو تكليف وليس فعليا في حقه لعدم دخول الوقت. مع أنه التزم بوجوب السفر وإن كان الوقت قيدا في الواجب لا في الوجوب، فمضافا إلى أنه خلاف ما التزم به وخلاف ظاهر الأدلة أنه بناء على ذلك لا يجوز له أن ينام قبل طلوع الفجر مع علمه أن النوم مفوت لها، بل يجب عليه أن يبقى لكي لا يفوت الصلاة على النهج المقرر فيها شرعا، فلا يجتمع فتوى بجواز النوم المفوت مع فتوى بحرمة البقاء في الأماكن القطبية لأجل قبح تفويت الصلاة بقيودها الشرعية. نعم ما زلنا في النقد ما رحنا للحد. يمكن التفصيل كما التزم به بعض الأساتذة بين من كان من أهل المناطق القطبية وبين من يريد السفر إليها، فمن كان من أهلها فلا يجب عليه السفر منها بل يجب عليه أداء الصلاة الصلوات الخمس في 24 ساعة بلحاظ أن ما ورد من أنه بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ظاهر في عدم سقوط الصلاة عنه بحاله. غاية ما في الباب أن ما دل على اعتبار الوقت كالزوال في صحة الصلاة منصرف إلى المكلف الذي تعرض عليه هذه الأوقات، فإن في حقه يعتبر في صحة الصلاة تقيدها بذلك، لا مطلق المكلف ولو لم تمر عليه هذه الأوقات. وبالنسبة للصوم، إن رأى الهلال هلال رمضان ولو بناء على أن الهلال هلال واحد للأرض كلها، فإنه بالنسبة إليه يعني لمن كان من أهل هذه المناطق إذا رأى الهلال وجب عليه السفر على كل حال، إما لأداء الصوم عند طلوع الفجر في المناطق الأخرى التي يطلع فيها الفجر باعتبار أن طلوع الفجر في الصوم قيد في الواجب والوجوب من حين رؤية الهلال، أو للتخلص من وجوب الأداء بأن يظل مسافرا من دون إقامة، إذ ما لم يسافر إما للأداء أو للتخلص من وجوب الأداء فإنه فوت الصوم الواجب، إذ المفروض أن الوجوب فعلي من حين رؤية الهلال، فيجب عليه أن يأتي به بقيوده وهو متمكن من ذلك ولو بالسفر. وأما ما أفتى به السيد الأستاذ دام ظله من أنه لا يجب عليه السفر بل يبقى ويقضي صوم شهر رمضان، فإنه يلاحظ عليه أن العذر المرخص في ترك أداء صوم رمضان على ما يستفاد من النصوص إما المرض أو جنوب أو السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وحيث أن ظاهر النصوص كون العذر المسور لترك الأداء أحد هذين الأمرين فلا يسوغ له ترك الأداء بالبقاء في الأماكن القطبية، وهو ليس سفرا ولا مرضا.
لعل المرض السفر مجرد أمثلة للعذر،
لعله سحنا نمشي على ظاهر الأدلة، لعله لأن نقول ظاهر الأدلة المرض والسفر، أما نستفيد كل من هو معذور عند العقلاء ما نقدر، إحنا ما عندنا دليل على أنه معذور شرعا،
هذا عذر أقوى من المرض.
أقول ما عندنا دليل على أنه معذور شرعا، شنو دليلنا على أن البقاء في الأماكن القطبية عذر شرعي؟
الأولوية
أولوية الشرعية؟
لا مو هذا مريض
الأولوية الشرعية؟ لا الأولوية الشرعية شو العرفية؟
العرفية.
شنو دليلنا على أنه يستفاد من المرض والسفر مطلق المعذور عرفا؟ المعذور شرعا، مو معلوم أن البقاء في الأماكن القطبية عذر شرعا. إذا عذر عرفا ما يستفاد من هذين الدليلين؟ أنه كذلك. إذن بالنتيجة أنه نقول هذا الشخص طلع عليه الهلال وجب عليه الصوم، والمفروض أن الصوم الواجب هو الصوم المقيد بهذا القيد، هو يقدر، يقدر يحصل هذا القيد. فإذا إما أن يسافر لأداء هذا الصوم أو يسافر للتخلص من الأداء، لأن لا يقيم 10 أيام في مكان، حينئذ يشمله خروجه فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أما إذا ما سافر بعد، لا هو مريض لا هو على سفر، كيف يكون حكم القضاء؟ والحال بأنه رأى الهلال، أعطوا شلون؟ وأما بالنسبة لمن لم يكن من أهلها وأراد السفر إليها فإنه لا يجوز لفترة تفوت عليه الصلاة، وذلك لأنه من جهة لا تسقط عنه الصلاة، ومن جهة أخرى هو من المكلف الذي تشمله أدلة لزوم المحافظة على الصلاة في أوقاتها لتعاقب الأوقات عليه. لذلك فسفره للمناطق القطبية تفويت للصلاة بالنهجها المعتبر، والتفويت قبيح.
يعني ممكن يسافر قبل البلوغ؟
بالي قبل البلوغ ما يخالف كلامه في المكلف،
قبل البلوغ يبقى الآن يبلغ في المناطق القطبية، بعد ما يكون ما نقول الإطلاع،
ما نقول الإطلاع، لا نقول الإطلاع. لا إذا يعني هناك نشأ، قصدكم نشأ؟
لا لا، واحد نشأ في بيئة طبيعية، في
هذه باقي البلوغ عن بلوغ يوم راح،
أي راح هناك وبقى
ما يصير، لأنه هذا يصدق عليه أنه من المكلف الذي تتعاقب عليه الأوقات. على كل حال الحال هسه البلوغ بعد البلوغ كيف أصل المطلب البين،
فيحرم السفر إلى
فالنقض الوارد على سيدنا أن ما نقض به على الإصفهاني يرد عليه في فتواه بحرمة البقاء في المناطق القطبية. وأما الحال فهو ذو وجوه. الوجه الأول أن مقتضى سيرة العقلاء هو ما أفاده السيد الإمام من أنه متى ما أحرز الشرط في ظرفه لم يكن المكلف معذورا في ترك المقدمة بحجة أنني درست الوصول وسمعت في المحاضرات أن الكاشف الوحيد عن الملاك هو التكليف، والتكليف غير فعلي لا قبل الوقت لعدم الشرط ولا بعد الوقت للعاجز، فإن سيرة العقلاء جارية على عدم المعذورية، وأنه ما دمت قادرا على حفظ هذا الملاك للمولى فلست معذورا في تفويته بحجة أن التكليف غير فعلي. إذن فنفس سيرة العقلاء هي الدليل على لزوم حفظ مقدمة المفوتة. يأتي الكلام في البقية. Thank you.